بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولو أنكر الوديعة حلف. يقع الكلام في بعض مسائل النزاع في كتاب الوديعة على أنه لو وقع النزاع بين المودع والمستودع. صور النزاع مختلفة. أولى الصور فيما إذا كان النزاع بينهما في أصل الوديعة على أنه المستودع أو بعبارة أخرى الودعي يدعي بأن المالك والمودع لم يدع عندي شيئا من الوديعة فينكر وجود الوديعة أصل الوديعة، حينئذ يقدم قوله مع الإنكار. لماذا؟ لأنه يؤيده إصالة البراءة باعتبار الآصل براءة ذمة الودعي من الوديعة. في مثل هذا المورد لإثبات قوله إنما يحلف، وإذا حلف على إنكاره تم المطلوب، إلا يسبقه المالك المودع بإقامة البينة. فلو أقام البينة على أنه قد أودعت وديعة عند هذا الودعي الذي ينكر وديعتي، حينئذ لو تلفت الوديعة كأنما تكون تالفة باعتبار عندما ينكرها يعني لا وجود للوديعة. بعبارة أخرى قد تلفت الوديعة، وعند تلف الوديعة يلزمه الضمان فيكون ضامنا. إذا مع إقامة البينة قبل أن يحلف، لو أقام المالك المودع بينته على أنه قد أعطى الوديعة إلى الودعي إلى المستودع، في مثل هذا المورد الكلام كلامه ويقدم قوله، ويكون المستودع أو الودعي ضامنا للوديعة لأنه بحكم التلف. طبعا لغة الإنكار تختلف، بالنسبة إلى لغة الإنكار تختلف، تارة ينكر أصل الوديعة وأخرى يتكلم بكلام يدل على أنه الوديعة كانت عندي إلا أنها تلفت. مثلا يقول ليست وديعتك عندي، تارة يقول لم تودعني شيئا، ينكر أصل الوديعة. في مثل هذا المورد إذا حلف ولم يقم المالك بينته فيقدم قوله قول الودعي لإصالة البراءة. وأخرى يقول وينكر بنحو بحيث لا يفهم منه إنكار أصل الوديعة، إنما يفهم منه تلف الوديعة. فإذا فهم منه هذا المعنى عند إنكاره يعني ذلك أن الوديعة كانت بيدي وقد تلفت، وبما أن يد الودعي أمينة وليس على الأمين إلا اليمين، لذا يكفيه أن يحلف حتى يثبت ما ينكره من عدم الوديعة، يعني عدم وجود وديعة، لا بمعنى عدم أصل الوديعة إنما بمعنى تلف الوديعة. ترى يكون بهذا المعنى. بالنسبة طبعا صور نزاع أخرى لا بأس بالتطبيق حتى تأتينا الصور الأخرى بالنسبة إلى النزاع بين الودعي والمودع. ولو أنكر الوديعة أي الودعي المستودع لو أنكر الوديعة حلف يحلف على إنكاره، وذلك لإصالة البراءة براءة ذمة الودعي من الوديعة. ولو أقام المالك قبل أن يحلف، لو أقام المالك بها بالوديعة بينة قبل حلف المستودع الودعي يجب أن يكون ضامنا، لأنه عبارة أخرى على أنه مع إقامة البينة عبارة أخرى على أن الوديعة قد تلفت بيده، لأنه متعد باعتبار يكون من مصادق التعدي والتجاوز، وأينما كان التعدي والتجاوز يلزمه الضمان، لأن الودعي يكون متعد بجحوده بإنكاره لها للوديعة. عندما ينكر الوديعة كأنما قد تعدى بهذا الإنكار وتجاوز، وأينما يكون التعدي يلزمه الضمان، إلا أن يكون جوابه إنكاره يختلف، تارة ينكر أصل الوديعة ويجحد أصل الوديعة، وأخرى يقول بالوديعة ولكن كأنما يوحي على أن الوديعة قد تلفت بيده، إلا أن يكون جوابه لا تستحق عندي شيئا، لا يقول له لم تعطني الوديعة لم تسلمني الوديعة، إنما يقول لا تستحق عندي شيئا، فعلا لا تستحق، ليس لك حق علي، فهذا الكلام يدل على أنه من قبل كان له الحق والآن لا يستحق شيئا، يعني الوديعة قد تلفت مثلا لا تستحق عندي شيئا وشبه ذلك، كقوله ليس لك عندي وديعة يلزمني، يعني كانت عندي وديعة ولكن فعلا ليس لك عندي وديعة يلزمني رد الوديعة أو عوض الوديعة. عوض الوديعة إشارة إلى أنه لم أكن متعديا ومتجاوزا في تلف الوديعة حتى أعوض الوديعة بعوض وأضمن الوديعة بضمان، لم يكن ذلك، فلا يضمن بالإنكار. إذا أنكر بهذه الصيغة وبهذا النحو لا يكون عندئذ الضمان، بل يكون كمدعي التلف، يقبل قوله إلا أنه مع الحلف واليمين، يقبل قوله بيمينه أيضا. لماذا يقبل قوله؟ لأنه أمين وليس على الأمين إلا اليمين، لإمكان تلفها باعتبار يمكن أن تتلف الوديعة بيده الآن ينكرها، ولكن ربما تكون الوديعة بيده من قبل قد تلفت بغير تفريط فلا تكون مستحقة عنده، يعني لا يستحق المودع، لا يستحق عند المستودع هذه الوديعة لأنها قد تلفت. ولا يناقض قوله البينة، طبعا إذا قامت البينة على أنه هناك وديعة لا تنافي بين البينة وبين إنكار هذا المستودع، باعتبار المستودع لا ينكر أصل الوديعة إنما ينكر بقاء الوديعة، والبينة تثبت وجود الوديعة وإثبات البديعة من البداية، فإذن البينة إنما تثبت حدوث الوديعة، والإنكار إنما ينكر بقاء الوديعة، ولا تنافي بين الحدوث وبين البقاء. ربما يكون شيئا حادثا إلا أنه لم يستمر حدوثه إنما ينقطع حدوثه، فالبينة إنما تثبت على أنه هذا المالك قد دفع الوديعة إلى هذا المستودع الوديعي لا أكثر من ذلك، وهذا إنما يثبت حدوث الوديعة. أما أنه الوديعة مستمرة إلى يوم المطالبة، البينة ليس لها تلك القوة لإثبات استمرارية، لأن ذلك لا يعلم إلا من قبل الودعي نفسه، فليس البينة لها قوة استمرارية إثبات الحدوث إلى يوم الدعوة وإلى يوم المطالبة. فعليه عندما ينكر لا منافاة بين الإنكار وبين إقامة البينة، ولا يناقض قوله وإنكاره، لا يناقض البينة التي يقيمها المالك مثلا على إثبات أصل الوديعة وحدوث الوديعة، ولو أظهر لإنكاره الأول تأويلا. إذا أنكر في البداية أنه قال لم تودعني شيئا، ترى هكذا يقول، ثم يؤول كلمة لم تودعني شيئا، لأنه لم تودعني شيئا يعني أصلا لم تعطني الوديعة ولم تسلمني الوديعة، ولكن إذا قال بتأويل بالنسبة إلى هذه الصيغة التي تدل على نفي الوديعة بتاتا، لو أول لنا ذلك يقبل تأويله أو لا يقبل؟ ولو أظهر لإنكاره الأول تأويلا كقوله ليس لك عندي وديعة يلزمني ردها مثلا أو ضمان الوديعة ونحو ذلك، فالأقوى القبول أيضا، حتى لو أنكر في البداية إنكارا لأصل الوديعة، ولكن إذا أول الإنكار الأول فإنه يقبل قوله أيضا، واختاره المصنف رحمه الله في بعض تحقيقاته. والقول قول الودعي في القيمة لو فرط، نزاع يقع بين الودعي وبين يعني المستودع وبين المودع بين المالك على أنه عندما تتلف ويفرط الودعي في حفظ الوديعة وتتلف الوديعة فحينئذ يلزم أن يكون ضامنا، لكن بالنسبة للقيمة ربما يقع الاختلاف بين المالك وبين الودعي، فالمالك طبيعة الحال يدعي الزيادة أو والودعي إنما ينكر الزيادة، لأنه إذا كان المالك قول يقدم قول المالك بمعنى أخرى يطالب بقيمة أكثر، المالك من مصلحته أن يطالب بقيمة أكثر، فالودعي إنما ينكر الزيادة. في مثل هذا المورد يقدم قول الودعي أو يقدم قول المالك، يقول والقول قول الودعي، إنما يقدم قول الودعي في القيمة في مقدار وقيمة ما تلف بيده متعديا ومتجاوزا، حيث يكون عليه القيمة، حيث يكون عليه الضمان، يعني كان يجب عليه أن يدفع القيمة، فإذا اختلف في أصل القيمة ومقدار القيمة فالقول قول الودعي في القيمة لو فرط. لماذا القول قوله؟ لأنه الودعي يدعي عدم الزيادة، والأصل عدم الزيادة، عندما نشك بالزيادة وعدمها فالأصل عدم الزيادة، فقول المنكر حينئذ يكون مطابقا للأصل فيحلف على ذلك فقط لإصالة عدم الزيادة عما يعترف به، يعترف أن القيمة عبارة عن 1000 تومان، والمالك يقول القيمة عبارة عن 2000 تومان، فإذا بمقدار ما يعترف يثبت عليه، لأنه إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، فبمقدار ما يعترف يثبت عليه، والزائد نجري فيه إصالة عدم الزيادة، لإصالة عدم الزيادة عما يعترف الودعي به بذلك الذي يعترف. وقيل في هذا المورد إنما يقدم قول المالك، لماذا؟ يقول لأنه عندما يفرط يرجى الانتباه، وهذه مسألة سيالة ليس في هذا الباب فقط، في كثير من الأبواب تأتي هذه المسألة ويعبر عن مثل هذه المسائل بالسيالة، يعني مسألة تسيل في كثير من الأبواب الفقهية. فيما نحن فيه كلامنا فيما إذا فرط ووجب على الودعي الضمان، عندما يفرط يده تكون يد أمانية أو عدوانية، يلزم أن تكون يده يد عدوانية، واليد العدوانية بعبارة أخرى بحكم اليد الغاصبة، يعني يلزم أن يكون غاصبا، والغاصب يؤخذ بأشق الأحوال، ومن أشق أحوال الغاصب أنه يقدم قول من؟ قول المالك. فإذا في مثل هذا المورد إما من باب أنه يؤخذ الغاصب والمفرط والمتعدي والمتجاوز بأشق الأحوال فيقدم قول المالك، أو كما يقول الشارع فيما نحن فيه أنه نقدم قول المالك، وقيل بتقديم قول المالك. لماذا؟ لأنه إنما يقبل قول الودعي ويحلف على قوله لو كانت يده يد أمينة، باعتبار ليس على الأمين إلا اليمين، لكن مع التعدي والتجاوز وتكون يده يد عدوانية يد غاصبة فعليه لا يقبل قوله في مثل هذا المورد، إنما يقبل قول المالك. لذا إنما نقول بقول المالك، قبول قول المالك بوجهين، الوجه الأول كما يقوله قيل على أنه إنما يقدم قول المالك المودع لأن الودعي والمستودع قد فرط وقد جنى، وإذا كان جانيا ومفرطا إذن يده ليست يد أمينة فلا يقبل قوله ولا يقبل حلفه، إما من هذا الباب وإما من باب أنه وجه آخر أن الودعي حينئذ يكون بحكم الغاصب، والغاصب يؤخذ بأشق الأحوال، ومن أشق الأحوال أنه يقدم قول المالك كما نحن فيه. وقيل قول المالك، أي يقدم قول المالك لخروج الودعي بالتفريط عن الأمانة، يده ليست يد أمانة يد أمينة، إنما يده يد عدوانية ويد غاصبة، ويضعف بأنه ليس مأخذ القبول، ويضعف بأنه ليس مأخذ القبول، أي قبول قول الودعي ليس مبنيا على أنه أمين، إنما نقول يقبل قول الودعي لا باعتبار أنه أمين حتى يقال في مثل هذا المورد قد ارتفعت الإمانة أمانة إذن لا تقبل قوله، عندما نقول الودعي لا يقبل قوله في هذا المورد لماذا؟ لا باعتبار أنه كان أمينا فيقبل قوله، وبما أنه قد فرط وتجاوز فيكون غير أمين فإذن لا يقبل قوله فيقدم قول المالك، إنما قدمنا قوله لا باعتبار أمانته حتى يقال قد ارتفعت الأمانة فلا يقبل قوله، لازم ملزوم، إنما قدمنا قوله باعتبار إصالة عدم الزيادة، لأنه نشك بالزيادة التي يدعيها المالك، نشك بتلك الزيادة، نقول الأصل عدم الزيادة. فإذا الفرق بين، وهذا الفرق يجري أيضا في كثير من المسائل، أنه إنما لم نقبل قول الودعي في مثل هذا المورد، لم نقبل قول المالك في مثل هذا المورد، ويقدم قول الودعي لا باعتبار أنه أمين حتى تقول لي بأنه بالتجاوز والتعدي قد ارتفعت أمانته إذن لا يقبل قوله، إنما قدمنا قول المستودع وقول الودعي إنما قدمناه باعتبار يدعي عدم الزيادة، وإذا ادعى عدم الزيادة الأصل معه فيقدم قوله حينئذ. وهي نقطة لطيفة. وقيل قول المالك لخروجه بالتفريط عن الأمانة ويضعف بأنه ليس مأخذا القبول، يعني الأمانة ليست مأخذا للقبول، إنما قبلنا قوله لا باعتبار أمانته حتى يقال مع التعدي والتفريط ليس أمينا إذا لا يقبل قوله، إنما قبلنا قوله لأنه يدعي عدم الزيادة. طبعا هذا بالنسبة للوجه الذي يذكره الشارح، ولكن يبقى الوجه الذي ذكرناه على أنه يؤخذ بأشق الأحوال، لأنه يده يد عدوانية وغاصبة، ومن شق الأحوال أنه يقدم قول المالك حينئذ. إلا إذا أجبنا عن هذا الوجه بجواب الآن تبادر إلى ذهني، يمكن أن يجاب عن هذا الوجه وهو الرد الثاني. لا الرد الثاني، الوجه الثاني يعني. لا نعم لا بحكم الغاصب، لأنه تجاوز وتعدى يده لا تكون أمينة، وعندما لم تكن يده أمينة تكون يده عدوانية، واليد العدوانية هو ملاك الغاصبية، فيكون بحكم الغاصب موضوعا لم يكن غاصبا، ولكن حكما بحكم الغاصب بلا شيء. لكن يمكن أن يجاب عن هذا الوجه، لا يتبادر إلى أذهانكم الفقهية شيئا؟
بس على الضعيف جاوب على الضعيف ولا على الكيل الثاني؟ على الكيل
لا، على الوجه الثاني الذي ذكرناه والذي لم يذكره الشارح. ها؟ لا لا محسن ولا حسن ولا حسن، باعتبار أنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. الآن أنت تريد تضرر الودعي بأنه يده يد غاصبة، حتى لو يكون يده يد غاصبة فرضا، ولكن بأي دليل يؤخذ الغاصب بأشق الأحوال؟ هذا يستلزمه الضرر، وقد نفى الإسلام عن الضرر أنه لا ضرر ولا ضرار حتى بالنسبة للغاصب. الغاصب إنما يؤخذ بمقدار غصبه، لا أنه يؤخذ بأشق الأحوال. سيأتيكم إن شاء الله في المكاتب الشيخ الأنصاري يتهجم على هذه القاعدة، على أن هذه القاعدة ليست قاعدة فقهية أولا، وليس لنا رواية صحيحة يعتمد عليها لهذه القاعدة أنه الغاصب المسكين يؤخذ بأشق الأحوال. لماذا يؤخذ به؟ هذا ظلم، أنه الغاصب يؤخذ، أفرض كان غاصبا ويوم القيامة يعاقب، ولكن في الدنيا لماذا يؤخذ بأشق الأحوال؟ إنما يؤخذ بمقدار ما غصبه، ويكون عليه الضمان بمقدار ما غصبه، فحينئذ يقدم قوله لأنه يدعى عدم الزيادة. أما أنه يؤخذ بأشق الأحوال فلازم ذلك تقديم قول المالك، هذا أول الكلام، هذا ما يحتاج إلى دليل وبرهان. وإذا مات المودع سلمها المستودع على وارثه، المودع المالك إذا مات طبعا حينئذ يجب يلزم الوديعة من العقود الجائزة، وقد مر علينا أنه العقد الجائز بموت أحدهما، بجنون أحدهما، بإغماء أحدهما يلزم بطلان العقد الجائز. فالوديعة من العقود الجائزة إذا مات يجب على المستودع أن يرد الوديعة إلى أهلها. من أهل الوديعة؟ ولي الميت، ورثة الميت إن كانوا الورثة، وإلا فيرجع ذلك إلى الحاكم الشرعي باعتبار هو ولي من لا ولي له، وهو وارث من لا وارث له. وإذا مات المودع سلمها، سلم الوديعة، المستودع سلم الوديعة إلى وارث المودع إن اتحد، يعني إن كان له وارث واحد إن اتحد، أو إلى من يقوم مقام الميت كوليه كوصيه وما شابه ذلك، أو إلى من يقوم مقام الميت من وكيل وولي ووصي، فإن تعدد الورثة حينئذ إلى من يسلم؟ هذه مسألة مهمة. إذا تعددت الورثة إلى من يسلم الوديعة؟ قد مات المودع وعند المستودع وديعة، والآن الورثة متعددين، أب وزوجة وأم وابن، أولاد ما شابه ذلك، إلى من يسلم الوديعة؟ فإن تعدد الوارث سلمها إلى الجميع، يعني يجلس الجميع فيسلم الوديعة إلى الكل، يسلم الوديعة للجميع إن اتفقوا في الأهلية، يعني كانوا أهلا للتسليم، كأن يكونوا مثلا من المكلفين، من البالغين، من العقلاء وما شابه ذلك، وإلا فإلى الأهل. لم يكن الوارث أهلا للتسليم فيسلم الوديعة إلى أهله، وولي ناقص ويسلم الوديعة حينئذ إلى ولي ناقص. إذا كان الورث ناقصا مثلا مجنونا وما شابه ذلك فيسلم حينئذ الوديعة إلى ولي الوارث، وولي الناقص أي يسلم الوديعة إلى ولي الوارث وكان ناقصا عن الأهلية كالطفل والمجنون. ولو سلمها يقول على كل حال هؤلاء الورثة هم بينهم يتفقون يوما ما، الآن فعلا هذا الوارث قريب عني جيراني، أسلم الوديعة إلى هذا الولد وهو يتفق مع إخوته، يتفق مع بقية الورثة، فسلم الوديعة إلى الولد، وإذا به أخبر بعد ذلك بأن الورث لا يرضون بهذا التسليم، يكون ضامنا للوديعة أو لا يكون ضامنا؟
يكون ضامنا،
ضامنا يكون، لأنه كان عليه أن يسلم الوديعة إلى الجميع، فقد قصر في تسليم الوديعة، وإنما يكون التقصير يكون الضمان، لأن التقصير من مصادق التعدي والتجاوز فيكون الضمان. فلو سلم الوديعة إلى البعض من الورثة من دون إذن الباقين ضمن للباقي بنسبة حصتهم لتعديه فيها، لتعدي هذا المستودع لتعديه فيها في الوديعة بتسليم الوديعة إلى غير المالك الأصلي، وتجب المبادرة حينئذ إلى ردها. لماذا أيها الفقهاء تجب المبادرة إلى ردها بعد موت المودع؟ لا، لأنه تكون أمانة شرعية أحسن، لأنه فيما نحن فيه تكون حينئذ أمانة شرعية، والأمانة الشرعية يجب ردها فورا، وتجب المبادرة إلى ردها حينئذ، حيث حينئذ كما سلف هذا المعنى، سواء علم الوارث بالوديعة أو لم يعلم يجب عليه أن يرد ذلك. ولا يبرأ المستودع بإعادتها إلى الحرز لو تعدى. هذه نقطة لطيفة، إذا أفرض كان عليه أن يحفظ الوديعة من البداية ولكن تعدى ولم يحفظ الوديعة، كان عليه أن يحفظ النقود في الصندوق، الثوب في الصندوق، ولكن طرح الثوب في الغرفة وذهب، طرح النقود في الغرفة وذهب، يكون من مصادق التعدي والتجاوز، فإنه قد تجاوز. لو ندم على ما فعل رجع إلى الغرفة مرة ثانية وقال لا، المفروض أن أموال الناس ولا بد من حفظ أموال الناس أكثر ما أحفظ أموالي، هكذا أمرنا الإسلام والشرع المقدس، فندم على ما فعل فأخذ الثوب، أخذ النقود ووضعها في الصندوق، بعد ذلك جاء السارق وسرق الثوب أو سرق الصندوق وسرق النقود مع الصندوق، يا ترى يكون ضامنا أو لا يكون ضامنا؟ نعم، لا يضمن. لا تقرأ العبارة شيخنا، هذا شوف مثلك الفقهي عبارة تقرأ العبارة. أنا بعض الأحيان اللي يشوفني أسأل أثير الذهنية الفقهية اللي عندكم موجودة، أثير ثورة فقهية في أذهانكم. نعم، لا يضمن، لا يضمن. هذا الفتوى التي أفتيتموها بغير ما أنزل الله من سلطان، لأنه يقول يضمن فيما نحن فيه. هذا الفرق بينكم وبين الشارع، أنه الشارع عالم ونحن من غير العلماء. لا تجاسر وأقول أنه جاهل زين، لكن الشارع يقول فيما نحن فيه يكون ضامنا. لماذا؟ لأنه عندما تجاوز وتعدى ثبت الضمان عليه أو لم يثبت؟ ثبت الضمان عليه. حينما ندم ورجع وحفظ المال في الحرز، حينما ندم ورجع وحفظ المال في الحرز نشك بعدما سرقه السارق، نشك أنه عليه الضمان أو عدم الضمان. قبل هذا الشك كان عليه الضمان أو لم يكن؟ فنستصحب ذلك فنقول بالضمان، خلافا لكل الإخوان اللي جالسين بهذا المجلس، لأنه كلكم قلت ليس عليه الضمان باعتبار الحالة الثانية أخذتوها، والحال أنه كان عليه الضمان من قبل لأنه كان متعديا ومتجاوزا. ما حكيته رضيت بأفعال القوم وحديث القوم، عدم حكايتكم يدل على الرضا. زين، ولا يبرأ المستودع بإعادتها، بإعادة الوديعة إلى الحرز لو تعدى وفرط في البداية فأخرجها منه، أو فرط بتركه غير مقفل ثم قفله، مثلا قفل الصندوق ونحو ذلك. لماذا يضمن؟ لأنه صار بمنزلة الغاصب. ها شيخنا، صار بمنزلة الغاصب، يعني حكما يكون حكم الغاصب، لم يكن غاصب موضوعا ولكن بحكم الغاصب، بمنزلة الغاصب، فيستصحب حينئذ حكم الضمان الذي قد ثبت عند التعدي والتجاوز، فيستصحب حكم الضمان إلى أن يحصل من المالك ما يقتضي زواله، ما يقتضي زوال الضمان. وذلك إذا رد الوديعة إلى المالك، هذه نقطة مهمة، أنه عندما يضع النقود في الغرفة ويذهب ثم يرجع يندم لكي يحفظ النقود، عليه الآن أنه يرجع المال إلى المالك ثم مرة ثانية يأخذ المال من المالك ثم يدعه في الصندوق، حتى إذا سرق لا يكون ضامنا لأنه من البداية، يعني كأنما عملية جديدة عليه يستعمل ذلك. إلى أن يحصل من المالك ما يقتضي زوال الضمان برده، برد الوديعة مثلا، برد المال إليه، أنه يرد إلى المالك ثم يؤخذ مرة ثانية من المالك ثم يجدد له الوديعة، وديعة جديدة يعني يكون مع المالك ثم يجدد له الوديعة، أو يجدد له الاستئمان بغير رد، أنه مرة ثانية يقول أنا حقيقة فرطت في الأموال لكن مرة ثانية اجعلني أمينا على المال الذي جعلته عندي وديعة. فإذا استأذنه واستأمنه مرة ثانية وأمنه المالك، عند ذلك لو حفظ المال والتلف لا شيء عليه، لا يكون ضامنا، أو يجدد له الاستئمان بغير رد، كأن يقول له أودعتكها مثلا أو استأمنتك عليها مثلا ونحو ذلك على الأقوى. وقيل لا يعود بذلك، كما لا يزول الضمان عن الغاصب بإيداعه، أنه لو أودع الوديعة عند شخص آخر يكون بحكم الغاصب، أو يبرئه من الضمان على قول قوي، حتى لو يبرئه من الضمان فإنه لا يكفي ذلك، بل يكون الضمان لأنه ضمان ضمان شرعي. ويقبل قوله بيمينه في الرد إذا وقع نزاع على أنه يدعي المستودع قد رددت عليك الوديعة وأنت ناس، والمالك يقول لا لم ترد علي الوديعة، قد أودعتك قبل عام ولم ترد علي ذلك، فوقع نزاع بينهما، قول من يقدم؟ ويقبل قوله بيمينه في الرد وإن كان مدعيا بكل وجه بناء على ما هو المشهور، وإن كان بكل وجه ادعى الودعي رد الوديعة بأي وجه ادعى ذلك، أنه ردت الوديعة عليك مثلا بشخص أو بدابة أو ببريد مثلا أو ما شابه ذلك، على كل حال يدعي أنه رد الوديعة، فيقبل قوله بناء على مشهور. لماذا؟ لأنه محسن وليس على المحسنين سبيلا، لأنه محسن وقابض لمحض مصلحة المالك، فحينئذ عندما يدعي أنه رد الوديعة يعني كان من مصلحة المالك أن يرد فرد الوديعة، فهو قابض لمصلحة لمحض مصلحة يعني لخالص مصلحة المالك. والآصل نشك على أن ذمته قد برأت أو لا، الآصل براءة ذمة المستودع من هذه الوديعة، والآصل براءة ذمته، هذا إذا ادعى ردها على ما ائتمنه، يعني يدعي على أنه ردت الوديعة عليك، أنت الذي جعلتني أمينا على مالك ردت الوديعة عليك، أي على المالك مثلا. أما لو ادعاه على غيره كأنه يقول ردت الوديعة على الوارث كوارده فكغيره من الأمناء، يعني لا يقبل قوله حينئذ لإصالة عدم ذلك، وهو لم يأتمنه هذا الأمين، هذا المستأمن المالك لم يأتمنه على أنه يدفع المال، يدفع الوديعة إلى غيره، إنما كان أمنه على أنه متى ما طالبتك ومتى ما أردت الوديعة تدفع الوديعة إلي، وهو لم يأتمنه فلا يكلف تصديقه، يعني الغير لا يكلف أنه يصدقه، صحيح فلان قد ائتمنه عندي ذلك، لا يكلف بذلك. لماذا؟ لأنه الغير لم يأتمنه، إنما الذي ائتمنه هو المالك، فالمالك عليه أن يصدق، فإذا صدق فيقبل قوله وإلا فلا. ودعوى ردها على الوكيل كدعواه على الموكل، إذا ادعى أنه رددت الوديعة على الموكل على الوكيل كأنما يدعي رددت ذلك على الموكل. لماذا؟ لأنه الوكيل كالأصيل، لأن يده كيده، يعني يد الوكيل كيد الموكل. هذا تمام الكلام في كتاب الوديعة. وأما كتاب العارية، العارية يقرأ بتشديد الياء العارية وتخفف يعني وبتخفيف الياء العارية نسبة وتخفف يعني وبتخفيف الياء العارية نسبة إلى العار. لماذا؟ لأن طلبها عار، أو إلى العارة مصدر ثاني اللي عارته إعارة وعارية، مثل كتب يكتب كتاب كتبا وكتابا، كيف الكتاب مصدر ثاني فكذلك العارية مصدر ثاني اللي عارته إعارة وعارية، كالجابة للإجابة يعني أجبته إجابة أجبته كالجابة للإجابة، أي الجابة مصدر ثاني للإجابة، الإجابة مصدر أول والجابة مصدر ثاني، فالعارية مصدر ثاني للإعارة. أو مأخوذ العارية مشتق أو من عار إذا جاء وذهب، عندما يأتي ويروح يسمى بالعارية، أو مأخوذ من عارة إذا جاء وذهب لتحولها لتحول العارية من يد إلى يد أخرى، من يد المعير إلى يد المستعير، فيتحول من حال إلى حال إذا سميت بالعارية. أو مأخوذ كلمة العارية مشتقاتها، أو مأخوذ كلمة العارية لغة من التعاور وهو التداول، من عارة من ذهب وجاء، أو من التداول من التعاور، أو من التعاور وهو التداول. وهي على كل حال العارية شرعا هذا المعنى اللغوي، والاشتقاق اللغوي والصرفي من أن من أي فعل قد اشتق ومن أي معنى قد اشتق. ولكن على كل حال العارية في الكتب الفقهية تكون من العقود، إلا أنها من العقود الجائزة، يعني لم تكن من الإيقاعات، إنما هي من العقود، وثانيا من العقود الجائزة، فيجري فيها ما يجري في العقود الزائدة، في العقود الجائزة، بمعنى أنه لا يشترط ألفاظ خاصة، حتى أن يكون الإيجاب بطرح مثلا بطرح الشيء الذي يقع عارية، يقع عارية بطرح ذلك، والقبول يكون قبولا عمليا أيضا يكفي، لأنه من العقود الجائزة، فلا يحتاج إلى ألفاظ خاصة، إلى إيجاب وقبول خاص، بل يكفي الإيجاب القولي والقبول القولي، وإن كان في بالنسبة إيجاب اختلاف في ذلك على أنه يقبل أو لا يقبل. على كل حال من العقود الجائزة لا يشترط فيها الماضوية، لا يشترط فيها التطابق وغير ذلك مما كان يشترط في العقود اللازمة، وهي من العقود الجائزة تثمر جواز، ثمرة هذا العقد الجائز جواز التصرف في العين بأنه ينتفع. إذن ما الفرق بين الوديعة وبين العارية؟ الوديعة الاستئمان على الحفظ، ولكن العارية أيضا فيه نوع من الاستئمان لكن مع الانتفاع، هذا هو امتياز بين العارية وبين الوديعة. القدر الجامع هو الاستيمان، أنه في كل من الكتابين إنما يكون بالاستيمان، يستأمن الأمين على حفظ المال، إلا أنه تار يحفظ المال من دون أن ينتفع وهو عبارة عن الوديعة، وأخرى يحفظ المال مع الانتفاع عبارة عن العارية. في العين بالتصرف تثمر جواز التصرف في العين بالانتفاع مع بقاء الأصل، طبعا لا بد أن يبقى الأصل غالبا، ولا حصر أيضا أي عودا على ما ذكر في الوديعة، إنما قال أيضا يعني عطفا على ما سبق، ولا حصر أيضا كما كان في الوديعة. كيف في الوديعة لا يحصر في ألفاظ خاصة، كذلك العارية لا تحصر أيضا عطفا على الوديعة، ولا حصر أيضا أي عودا على ما ذكر في الوديعة في ألفاظها، أنه ألفاظ العارية خاصة لا، ليس كالنكاح، ليس كالعقود اللازمة كالبيع مثلا وشراء، حيث يكون في ألفاظ خاصة، لا مطلق الألفاظ التي تدل على ذلك إيجابا وقبولا، بل كل ما دل على الإذن من طرف المعير فهو إيجاب حتى لو كان إيجابا عمليا، ويكفي الفعل في القبول، بل لو استفيد رضاه من غير الألفاظ كالكتابة والإشارة ولو مع القدرة على النطق، يعني لا يشترط الإشارة أن يكون في حالة الإصرار، حتى في حالة الاختيار والقدرة على النطق كفى ذلك. لماذا كل هذا التنازل؟ لأنه العارية من العقود الجائزة، ومثله ما لو دفع إليه ثوبا حيث وجده عاريا، مثلا إذا كان عاريا ودفع له ثوب ليكسوه، طبعا هنا يختلف تقريبا المواقف تختلف، لا على نحو الإطلاق يقال إعطاء الثوب، إنما يكون بنحو العارية، ربما يكون بنحو الهبة، ربما يكون بنحو الإنفاق، إذا كان عاريا ويكسوه ثوبا ربما يكون بنحو الإنفاق، ولكن المقام إذا كان يقتضي أنه إعطاء الثوب إنما كان على نحو العارية، أيضا يلزم أن يكون الثوب عارية، يعني لا يشترط أن يكون بلفظ خاص، حتى لو كان بالعمل بالفعل وهناك دليل وهناك قرينة مقامية أو حالية تدل على ذلك، أيضا تكون من مصاديق العارية. ومثله ما لو دفع إليه ثوبا حيث وجده عاريا أو محتاجا إلى لبس الثوب أو فرش لضيفه مثلا، طبعا لفرش لضيفه واضح على أنه عندما يأتي الجار بفرش لأنه في عند جاره ضيف مثلا ويأتي بالفرش، معلوم أنه هذا الفرش إنما جاء به لا على نحو الهبة وعلى نحو العطية، إنما جاء به لكي يقضي وطره أمام ضيفه مثلا، فيكون حينئذ الفرش على نحو الوديعة. هنا قرينة حالية تثبت هذا المعنى على كل حال، أو ألقى إليه وسادة مثلا لكي ينام عليها، أو مخدة يعني يعتمد عليها ويستند إليها، أو مخدة. واكتفى بالتذكرة، العلامة الحلي اكتفى بالتذكرة ظاهرا الوسادة والمخدة، الفرق بينهما أنما أحدهما للاعتماد عليها عند الجلسة وثانية للنوم، الوسادة للنوم والمخدة للاعتماد عندما يكون جالسا كشيوخ العرب، واكتفى بالتذكرة بحسن أي المخدة ربما هي أحسن من الخد مأخوذ، أي أحسن المخدة مأخوذ من الخد للنوم، والوسادة من وسد أي اعتمد، أحسنتم. طب واكتفى بالتذكرة بحسن الظن بالصديق في جواز الانتفاع بمتاعه، هذه نقطة مهمة. عندنا آية قرآنية سنتلوها إن شاء الله على أنه في 7 أو 8 بيوت يجوز الإنسان أن يدخل ولا يستأذن صاحب البيت بالنسبة إلى طعام البيت، إنما يأكل ويشبع وبعد ذلك يخرج من دون الاستئذان، وكذلك ما يقرب عن الطعام، ما يقرب عن الطعام طبعا بالقياس الأولوي، يعني بمعنى أنه أفرض إذا صاحب البيت كان راضيا أو أنه شرعا يجوز لي أن آكلها عندما لم أعلم بعدم رضاه، صار أعلم بعدم رضاه في مثال المورد لا يجوز لي أن أتصرف أفتح باب الثلاجة وأرفع شيئا من الثلاجة بالأكل والطعام إذا علمت بعدم رضاه صاحب الدار، لا يجوز ذلك. أما إذا لم أعلم فإن الشارع المقدس جوز لي ذلك في الآية الكريمة، فعليه يجوز لي أن آكل من طعامه لنص الآية الشريفة. ثم بعد ذلك كل ما يكون من باب الأولوية والقياس الأولوي أنه يجوز لي أن أنتفع، لأنه إذا كان الطعام يجوز لي بالانتفاع فبطريق أولى هذا الشيء يجوز لي الانتفاع منه، مثلا الوضوء في دار الصديق، إذا كان في دار الصديق يجوز لي أن آكل وأشرب شرعا وعرفا فبطريق أولى يجوز لي أن أتوضأ وأستعمل الماء للوضوء، في مثل هذا المورد يجوز استعمال الماء للوضوء، وذلك إثبات هذا الجواز إنما يكون بالأولوية. وأما إذا لم تكن هذه الأولوية، إذا لم تكن هذه الأولوية وأردنا أن نجري الآية الشريفة على كل ما عند الصديق من وسائله من كتبه من مثلا فرشه وما شابه ذلك، هذا أول الكلام، هذا قياس والقياس باطل لا يجوز لنا ذلك. إذن إذا كان على كل ما يحمله الصديق وما عند الصديق في داره في مثل هذا المورد يكون من مصادق القياس الباطل في مذهبنا، أما إذا كان من الموارد التي إنما نثبتها بالأولوية بالقياس الأولوي فإن ذلك يجوز، وهذا أمر صعب أنه كيف نكشف أنه هذا المصداق من مصادق الأولوية أو هذا المصداق من مصادق مجرد القياس حيث يكون باطلاً. واكتفى في التذكرة العلامة بحسن الظن بالصديق، أنه إذا أحسنت الظن بصديقك يجوز لك أن تنتفع من أموال صديقك في جواز الانتفاع بمتاع الصديق، وينبغي تقييده بكون منفعته مما يتناوله الإذن الوارد في الآية الشريفة، أنه إنما ينتفع كما جاء في الآية الشريفة لا مطلق الانتفاع بجواز الآكل من بيته بمفهوم الموافقة، يعني المفهوم قلنا على قسمين، إنما مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة، مفهوم الموافقة يكون المنطوق والمفهوم موافق مخالفا من النفي والإثبات، والموافق أن يكون المنطوق والمفهوم موافقا في النفي والإثبات، لا تقل لهما أف لا تضربهما بطريق أولى فيما نحن فيه كذلك. الآية الشريفة هكذا تقول، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم، ليس عليكم حرج إشكال أن تأكلوا، إذن الآية نصت في الأكل، أن تأكلوا من بيوتكم هذا البيت الأول، أو بيوت آبائكم البيت الثاني، أو بيوت أمهاتكم البيت الثالث، أو بيوت إخوانكم البيت الرابع، أو بيوت أخواتكم الخامس، أو بيوت أعمامكم السادس، أو بيوت عماتكم السابع، أو بيوت أخوالكم الثامن، أو بيوت خالاتكم التاسع، أو ما ملكتم مفاتحه العاشر، أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا ولكن بشرط كلوا واشربوا ولا تسرفوا وتبذروا، إنما تأكلون بمقدار معلوم، لا على أنه يجوز لذلك إذن أن أخلي أطلع مثلا القضى والمضى كله بأموال صديقي وبأكل صديقي، على أن هذه الثلاجة مملوءة من الأكلات اللبنانية وأنا ما أكل أكلة لبنانية فعلي أضلع القضاء والمضى على أنه يجوز لي ذلك، لا بحدود بشرائط خاصة. بجواز الآكل من بيته بمفهوم الموافقة، يعني إذا كان الآكل يجوز، فإذا كان هناك شيء آخر وهو أن يتوضأ في بيت صديقي، في بيت أبي، في بيت أمي مثلا، أتوضأ بمفهوم الموافقة إنما أتوضأ، لأنه إذا كان الآكل يجوز بطريق أو لا الوضوء يجوز. هذا معنى الموافقة، أنه يتوافق من حيث المفهوم والمنطوق في جواز الاستفادة بجواز الآكل من بيته بمفهوم الموافقة وتعديه إلى ما تناولته من الأرحام. طبعا لا ينحصر كأنما، هذا أول الكلام، هذا يحتاج إلى اجتهاد، أنه يا ترى ينحصر فقط بهؤلاء الأرحام، مثلا بيوت عماتكم، يا ترى بيت بنت عمي أيضا كذلك، بنت عمتي، ابن عمتي أيضا كذلك. بعض العلماء أنكروا ذلك، لأنهم قالوا النص إنما ورد بيت عماتك فقط، أما أولاد العمة، أولاد العام، أولاد الخال، أولاد الخال، أولاد أولاد الخال، الأرحام البعاد، فإنه مشكل ذلك، يحتاج إلى دليل وبرهان. ولكن منهم من قال بمفهوم الموافقة على أنه إذا كان في عم في بيت عمتي جائز، فبطريق الأولى في بيت ابن عمتي مثلا يجوز، لأني أقرب، مثلا ربما الإنسان يقرب إلى بنت عمه أكثر مما يقرب إلى عمته، باعتبار عمته تقرب إلى أبيه، وأما هو سيقرب إلى ابن العمة، فربما من باب الأولوية أنه يقال بالتعدي من هؤلاء الأرحام المذكورين في الآية الشريفة إلى بقية الأرحام. وهذا أول الكلام، وتعديه إلى من تناوله من الأرحام لا مطلق الحسن الظن، يكفي أنه تنتفع كيفما تشاء لأني أحسن الظن بأخي وبصديقي، هذا المعنى لا يكفي، لا مطلق حسن الظن لعدم الدليل على ذلك. إذ المساوي، المورد الآخر الذي يساوي في الآكل، لا يكون فيه على نحو الأولوية، إذ المساوي قياس، والقياس باطل في مذهبنا. إذ المساوي والقياس والأضعاف، إذا كان مورد أضعف من الآكل فبطريق أولى نقول بالمانع، والأضعف ممتنع بطريق أولى. ويشترط كون المعير كاملا جاهز التصرف، عندما يعير يشترط هذه الشرائط التي سنذكرها غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.